مصادم شوف فكرة تعطيل في بهوز المحترمين. سمعتم شيء من الطعن؟ ها؟ يعطلون على عبق إعلان شيء معكم؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله أجمعين. الكلام أنه إذا كانت الحامل على قيد الحياة ومات الحمل في بطنها فما الحمل؟ ذكر أنه يستخرج الطفل ولو بتقطيع، ولكن ينبغي أولا تحديد موضع البحث. يعتبر في محل الكلام والبحث أمور: أولا إحراز علمي لموت الطفل، ولا ينبغي الشك في ذلك. إذ إخراج الطفل بالتقطيع وبدون تقطيع قبل أوان خروجه مسابق لقطع الطفل، وهذا لا يجوز ولا يقطعه إلا حيث جوز الشرع الشريف. طب وعلى هذا لابد أن نقول أن مورد الكلام ما إذا ولما الموت. والثاني وجانب آخر أن يكون بقاء الطفل الميت في بطن الحمل يخاف منه عليها، يعني لا يكون هذا خاليا عن الضرر، وضرر إذا يكون بالغا بحيث يبيح لنا تقطيع الطفل، بأن يكون ذلك سببا لموت الأم كما ربما يحدث ذلك كما حسب رأي الأطباء، أو يكون موجبا لإصابتها بالمرض الشديد هذا يصعب علاجها أو يصعب تحملها سواء بعين أمكن علاجها. لابد صورة موضوع الحكم هو هذا، يعني هذه المرأة بل إما تموت أو يخاف عليها من جهة أخرى خوفا عقلائيا لأجله لأجل إنقاذ حياة المرأة تصل نظر إلى تقطيع الطفل. والقيد آخر في موضوع المسألة وهو أن يكون بقاء إخراج الطفل متوقفا على إدخال اليد، وما إذا أمكن إخراجه بالدواء والإبر وبالمكاين التي استحدثت هذا في الأزمنة الأخيرة لصحة الطفل هذا من بطن الأم، هذه كل وسائل تعجز عن إخراج الطفل من البطن. وأما إذا كان هم يمكن إخراج الطفل فلا تصلوا إلى إدخال اليد، لأن في ذلك إيذاء للمرأة تتعب، حتى إذا كان مدخل اليد هو الزوج. نعم إذا رضيت المرأة لزوج يدخل يده وما تقطع عليه مكينة وغير مكينة قالت أنت دخل يدك واستخدمها لا معنى من ذلك. وأما الحكم بأنه يستخرج بنحو الإلزام هذا يتوقف على أن يكون هذا المعنى موجودا، وهو أنه لا يمكن إخراج الطفل إلا بحديد مع توفر هذه القيود. أيضا بالدليل على وجوب إخراج ودعي الإجماع في كلام الخلاف للشيخ الطوسي وكذلك في كلام صاحب المدارك رضوان الله تعالى عليه، وكذلك في كلمات صاحب الجوهر إشارة إلى ذلك ويؤمن بالإجماع. وشارة فتوائية موجودة. ثم بل المضاف إلى هذه الدعاوى الإجماع والشهرة بل هناك رواية وهب بن وهاب وهي رواية ثالثة باب 46 من أبواب الاحتضار. هناك ذكر هذا في هذا أنه قال أمير المؤمنين سلام الله عليه يخرج يده الرجل أن يقطع الطفل ويخرجه من داخل الرحم. هذا ولكن الفقهاء هذا قيدوا هذا الحكم بهذا الترتيب: تقدم المرأة على رجل ذي محرم وذور محرم مقدمون على الرجل الأجنبي. في بدء الأمر يتخيل أن إطلاق الرواية منافن لهذا الترتيب والتقييد، ولكن قال هذا صاحب الذكرى رضوان الله عليه يقول الرواية لا تنافي هذه الترتيب الذي ذكره القوم. والسر في ذلك حسب ما أتخيل التعمل في الرواية يقتضي أن الرواية نادرة وجاءت في مقام بيان خصوص أصل تقطيع الطفل فقط، ولو توقف ذلك على إدخال اليد إلى الرحم. وليست رواية متعددة لخصوصيات مختلفة لهذه العملية، أنهم أن يكونوا إخراج بالليل بالنهار في المستشفى في البيت رجل مرأة مكينة غير مكينة، هذه الخصوصيات كلها مغفول عنها في الرواية. فما لم تكن الرواية في مقام بيان هذه الخصوصيات كلها فلا يكون فيها إطلاق من هذه الجهات. فعلى هذا الأساس الرواية وإن لم تذكر هذه الخصوصيات إلا أنها لا إطلاق فيها لتثبت الحكم مطلقا، هذا بدون هذا الترتيب. هذا أما الإجماع هذا عندنا غير ثابت، وكلهم منقولون خصوصا إجماعات الخلاف، فإنها هذا في الواقع ليست إجماعات حسب فهمنا، إنما هو في مقام بيان المذهبين مذهب الحق ومذهب أبناء العامة. نعم إجماع صاحب المدارك هذا ليس كتاب في فقه مقارن، ولكن مع ذلك إجماع منقول لا يمكنه الاعتماد عليه، والشورى فتوائيا لا نؤمن بها، والرواية ضعيفة سند من جهة وحب بن وهب، وقيل إنه كان كذابا نستجير بالله تعالى. فإذا نحن وأصل المحض في مقتضى هي حسب مقتضى المذهب والقواعد العامة. كنا مورد البحث ما إذا كان بقاء الطفل الميت في الرحم مضرا للأم، فمقتضى القواعد دفع الضرر عن الحي أو إيقاع الضرر على الطفل بتقطيعه، ولا شك في أنه هذا حماية الأم ذات الحياة أفضل أهم من محافظة على جسده الطفل. فعلى هذا الأساس مقتضى قواعد التزاحم لا بد من إخراج الطفل ولو أدى ذلك إلى تقطيع جسده. هذا أولا. وأما الترتيب فما قيل من أن المرأة تقدم ليس واضحا، فإنه كما يحرم على رجل الأجنبي رجل غير زوج اللمس والنظر إلى فرج المرأة هذا بدون ضرورة، كذلك يحرم ذلك على المرأة، بل كما يحرم على الرجل أجنبي وغير والمحرم لمس جسد المرأة غير الفرج غير العورة هذا بقصد التلذذ كذلك يحرم على المرأة. فإذا ما الطريق على تقديم المرأة مطلقا؟ التحقيق أن يقال إنه يقدم زوج على الكل إن كان هناك زوج متمكن من القيام بهذا العمل، على الزوج هو يباشر هذا، ولا تقدم المرأة على أي امرأة حتى أمها وبنتها وأختها إذا لا تقدمها على الزوج. وإن لم يمكن من كبر الزوج لسبب أو لآخر فعينه تصنبها إلى خير الزوج، وخير الزوج المرأة والمحرم وغير ذي محرم إما كلهم على السواء، وإما مرأة في نظر الشر مقدمة لما؟ لأن المرأة يجوز لها النظر ولمس جميع جسد المرأة بدون تلذذ بخلاف الرجل. هذا حتى ما حرم هذا يتوقف هذا فيهم. فالنتيجة أنه إما مرأة مساوية لغيره أو مقدمة. فلا شك أن المرأة من هذه الجهة مقدمة لأنه بمقتضى هذا البيان. وبالنفس هذا البيان نقدم ذي محرمة على غير محرم، إما ذو محرم وغير ذي محرم على حد سوى أو ذو محرم مقدم. لما هو مقدم؟ لأن ذي محرم، لأن ذا المحرم يجوده نظر إلى جميع جسد المرأة ذات محرم له ما عدا العورة. فإذا كان يجوز له واللمس بدون التلذذ هذا كذلك هذا يكون هذا هذه المحرم يكون حاله حال المرأة. كما أن المرأة يجوز لها النظر واللمس لجميع جسد المرأة عدا العورة بدون التلذذ كذلك ذي محرم إحنا كذلك. فعلى هذا الأساس هذا تكون الاحتمال هناك احتمال في تقديم ذي محرم على غيره، فإما ما ذو محرم وغيره على حد سواء أو ذو محرم مقدمون. فعلى هذا الأساس يسقط هذا الترتيب الذي أنا يقدم في خدمة الإخوة وليس ما في كلمات القوم. أولا زوج ثم المرأة ثم رجل ذي محرم ثم غير ذي محرم، وكل ذلك مع عدم إمكان استخراج الطفل بآلات وأدوية ونحن ذلك، وإلا تاكي يقدمها على الكل. هذا والحمد لله بالعالمين.